بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذه المجالس المباركات وفي هذه اللقاءات النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء في مثل هذا الموعد مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة أحسن القصص، التي نعيش فيها مع قصص الأنبياء. ولقد تكلمنا في اللقاءات الماضية عن قصة أبينا آدم عليه السلام، ثم قصة نوح عليه السلام، وعرفنا أن العلماء كانوا يلقبونه بآدم الثاني، لأن الناس إنما تنتسب إليه. بعد قصة نوح عليه السلام في هذه الليلة نأتي إلى قصة هود عليه السلام. ذكر الله سبحانه وتعالى هودا عليه السلام في القرآن في 7 مواضع، وذكر قومه عاد في 27 موضعا من القرآن. هل هناك أنبياء بين نوح وثمود، أم أن هود بين نوح وهود، أم أن هود جاء مباشرة بعد نوح؟ جمهور المؤرخين على أن هود جاء مباشرة بعد نوح عليه السلام، واستدلوا بإشارات في القرآن، منها قول الله عز وجل: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. هذا كلام هود لقومه، أنهم خلفة لنوح عليه السلام، أي جاءوا بعده. أيضا في القرآن في الترتيب الذكري نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر قصة نوح عليه السلام، ثم يذكر بعدها قصة ثمود، وذلك في مواضع من القرآن: سورة الشعراء، سورة المؤمنون، سورة الأعراف. ومن أهل العلم من قال أن ثم أنبياء بينهم، لكن الصحيح أنه لا يوجد أنبياء، فبعد نوح عليه السلام جاء هود. هود عليه السلام هو أول رسول عربي، هو أول رسول عربي. الرسل من العرب هود وشعيب وصالح ومحمد، وقد جاء ذكرهم في حديث أبي ذر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. وهود عليه السلام يرجع في نسبه إلى سام ابن نوح، هذا بالاتفاق أنه يرجع إلى سام ابن نوح، لكن اختلفوا في عدد الآباء، يعني كم بين هود وبين نوح، فقيل 4 آباء وقيل غير ذلك. قوم هود هم عاد، وعاد من العرب ممن يسميهم العلماء العرب البائدة، يعني في تقسيم العرب إلى عاربة ومستعربة وبائدة، جعلوهم من العرب البائدة، البائدة الذين انقرضوا ولم يبقى منهم أحد، وهم عاد الأولى التي ذكرها الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. لأنهم قالوا أن هناك عاد الأولى وعاد الثانية، فهو قد أرسل إلى عاد الأولى. وفي هذه الآيات إرم ذات العماد، إرم المقصود به قوم ثمود وهم عاد، والعماد كناية إلى كثرة الأعمدة التي كانت توضع في الخيم، كانوا يستخدمون الخيم ويضعون في وسطها السواري. وكان قوم نوح منقسمين إلى بدو وحضر، يعني أهل قرى وأهل بادية. وذكر الله سبحانه وتعالى ما أمدهم به: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. عاد أين كانت تسكن؟ كانت تسكن في الأحقاف. الأحقاف أين توجد؟ الآن توجد في اليمن. في التقسيم الجغرافي السابق كانت بين حضرموت وبين عمان، وهي منطقة كثيرة الوديان، وهي موجودة الآن في اليمن، يطلق عليها الشحر، منطقة الشحر، وهي من المناطق الزراعية. قوم هود هم أول من عبد الأصنام بعد نوح عليه السلام، يعني بعد الطوفان الذي تكلمنا عليه وغرق الناس ونجاة من نجا في السفينة. لم يرعوي أقوام، لما جاء قوم هود وهم عاد بدأوا عبادة الأصنام. ذكر أهل العلم لهم ثلاثة أصنام: صنم يسمى صدى، وصنم اسمه صمود، وصنم اسمه هرى. وكانوا يسمون الأصنام بمسميات. قوم عاد بماذا اشتهروا؟ اشتهروا بالقوة، بالقوة الجسدية وقوة خلقتهم، واغتروا بهذا الأمر. قال الله عز وجل في وصفهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. يعني كانوا يظنون أنهم أبطش الناس وأقوى الناس على وجه الأرض، على وجه هذه البسيطة، ونسوا الخالق، نسوا قدرة الله سبحانه وتعالى وقوة الله عز وجل، والذي يستطيع في ثواني أن يسلب من الإنسان القوة وأن يسلب منه العافية. اليوم ترون الناس، تجد الرجل الجلد القوي يصاب بحادث يفقد كل عافيته، بيد من ذلك؟ بيد الله سبحانه وتعالى. قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فاغتروا بقوتهم، والشيطان كان يمدهم في من هذا الجانب، وما أدركوا أنها في النهاية قوة بشرية لا تقف أمام قوة الله ونواميسه وأقداره في هذا الكون. ومن عجيب ما ذكر الله عز وجل في وصفهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. يعني في وصف قوم عاد كانوا يبنون بكل ريع أرض عالية بناء. لماذا يبنون هذا البناء؟ عبث، فقط ليثبتوا أنهم أهل قوة وأنهم أهل قدرة، كل ما وجدوا مكان مرتفع بنوا فيه حصن وبنوا فيه بناء ما يسكنونه، فقط ليثبتوا للناس أنهم أصحاب قوة وأنهم يستطيعون أن يبنوا البنيان العالي. قال: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. مصانع قيل هي القصور القوية، وقيل هي الآبار الجوفية، يعني من قوتهم كانوا يصنعون هذه الأشياء حتى يخلدوا الأشياء التي تدوم. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وقال تعالى في وصفهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يعني كان فيهم بسطة في الجسم، قوة في الخلقة، لكن هذا جعلهم يتكبرون ويطغون. هل بعث الله سبحانه وتعالى رسولا غير هود إلى قوم عاد؟ في الآيات لما نقرأ الآيات: كذبت عاد المرسلين، وقال تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، جاءت بصيغة الجمع. فهل كان أكثر من رسول بعثوا إلى عاد؟ لم يأتي إلا ذكر هود عليه السلام، لكن ما المقصود بهذه الآيات حينما نقرأها بالقرآن؟ قال العلماء: أن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، من أنكر رسولا واحد كأنما أنكر جميع المرسلين، فهم لما كذبوا هودا كأنما كذبوا سائر الرسل. جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا إذا بعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاختار الله عز وجل هودا نبيا لهم، أرسله إليهم وبدأ بدعوتهم. وكما ذكرنا في قصة نوح أن قوام دعوة الأنبياء هي توحيد الله سبحانه وتعالى، ما بعث الله نبيا إلا ودعا إلى التوحيد. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. قال أخاهم، هذه مسألة مهمة جدا اليوم تطرح، أخاهم هودا، ما المراد بالأخوة؟ الأخوة هنا هي الأخوة الطينية، هي أخوة النسب. الأخوة على نوعين: الأخوة النسبية والأخوة الإيمانية. هذه ليست أخوة إيمانية، إنما المؤمنون إخوة، هذه أخوة ماذا؟ إيمانية. هنا وإلى عاد أخاهم هودا، هذه أخوة الطين النسب، لأنه كان منهم من قومهم. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هذه دعوة الأنبياء، دعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ماذا أجابوه؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة. يعني هذه الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى من السفه، فاتهموه بالسفاهة. قال: وإنا لنظنك من الكاذبين، اتهموه بالكذب. ماذا كان رده؟ يعني لو جاك واحد قال أنت سفيه كذاب، كيف ترد إليه؟ انظر إلى رباطة الجيش، طريقة الرد، اللطف، الحكمة التي كانت لدى الأنبياء. قال: يا قومي، ما استخدم عبارة أخرى، قال: يا قومي ليس بي سفاهة. نسب، يعني دفع ما نسبه إليه قومه، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. بين جانب الشفقة، أنا لكم ناصح، ناصح ومذكر بالله سبحانه وتعالى وداعي إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كما عرفنا أنهم لما اغتروا بقوتهم المادية والجسدية كان لديهم صلف وعدم استجابة. فكل الطرق التي سلكها هود عليه السلام في دعوتهم ما وجد منهم إلا الصد والإعراض وعدم الاستجابة. قال لهم من الأساليب التي استخدمها: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، كما في قصة نوح عليه السلام. بين لهم أنه ليس من مقصد دعوته الدنيا، لا يريد مال ولا يريد الدنيا، وإنما يريد وجه الله سبحانه وتعالى. دعاهم للاستغفار وركز على أمرين، قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. كل نبي بعثه الله في قوم كان يركز على ما كان يهتم به أهل ذلك الزمان. فهنا قوم عاد كانوا يهتمون بالقطر والمطر، وكانوا يهتمون بقضية ماذا؟ القوة الجسدية، القوة. فذكرهم بالاستغفار، وذكر من ثمرات الاستغفار الدنيوية نزول القطر من السماء والقوة التي يجدونها، وهذا من حسن الأسلوب. قد يتساءل سائل في قصة هود: هل كان لهود معجزة؟ الله سبحانه وتعالى يعطي الأنبياء معجزات، كما في قصة نوح السفينة آية من آيات الله عز وجل. لم يذكر في القرآن أو في السنة معجزة لهود عليه السلام. وحتى قومه قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، كان يريدون بينة، لماذا لم يؤتى ببينة أو معجزة؟ قال العلماء: لقرب العهد بنوح عليه السلام، وحادثة السفينة كانت لا زالت حاضرة في الأذهان، والناس قريبي عهد بقصة نوح والنجاة من السفينة، وأن الله سبحانه وتعالى أبقاها آية: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. لا زالت وهود يدعوهم، الاتهامات تتوالى منهم. قال: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، كانوا يعتقدون أن الآلهة تنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى، فقالوا: نعتقد أن الآلهة أصابتك، أصابتك بجنون، أصابتك بشيء، فأنت تفعل مثل هذا الأمر، فينسبون إليهم الخير والشر. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهذا في حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني اجتمعوا كلكم وأتوا بكيدكم ومكركم كل ما تضروني، لأن النفع والضر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. هكذا كان الأنبياء ما يخافون من أحد، النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا من حسن التوكل على الله. وهذا الذي كان يغرسه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، لما جاء إلى ابن عباس وهو غلام قال: يعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. استمر في دعوتهم، فما كان منهم إلا الصد، وكان من كلامهم قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. الأمر سيان، يعني تعظنا تنصحنا، الأمر سواء، يعني استمروا على وثنيتهم وعلى أصنامهم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، يعني على ما كانوا عليه من طريقة آبائهم، فكان منهم الصد. ماذا حدث بعد ذلك؟ بدأت صور العقاب من الله سبحانه وتعالى، بدأ العقاب من الله سبحانه وتعالى بالسنين. السنين هو منع القطر من السماء، وهم كانوا يعتمدون على القطر ويعيشون عليه، فمنعت عنهم الأمطار 3 سنوات، امتنعت عنهم الأمطار حتى أصبحوا ينتظرون المطر بفارغ الصبر. اغبرت ديارهم، تكحلت وجوههم، تغيرت أشكالهم بسبب عدم القطر. لما رأوا هذه الحالة أرادوا أن يبعثوا من يستغيث عند الكعبة، وهذا كان من عادتهم، من عادة العرب أن يرسلون أحد، يوكلون أحد يذهب إلى الكعبة ويدعو الله. وهذا جاء في مسند الإمام أحمد، نذكر لكم القصة كيف أرسلوا شخص حتى يذهب عند الكعبة ويدعو لهم. يقول الحارث بن يزيد البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانت هناك صراعات بين ربيعة وبين تميم، فأرادوا أن يوقفوا هذه الصراعات، فذهب الحارث بن يزيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع حدا وتقف هذه الصراعات القبلية الموجودة. قال: فمررت بالربذة، منطقة الربذة، فإذا عجوز من بني تميم، والحارث بن يزيد البكري من ربيعة والمرأة من بني تميم. قال: منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، أريد أن أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما شاف هذه المرأة في الطريق، فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها، يعني في طريقه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تريد النبي صلى الله عليه وسلم فحملها. قال: فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، المسجد مزدحم ورأى راية سوداء. قال: وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت السرايا تطلق من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن المسجد ممتلئ، كان وقت إرسال سرية. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها سرية. قال: فجلست. قال: فدخل منزله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال رحلة، فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت، فقال: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ يعني سألهم عن الخلافات بين ربيعة وبين بني تميم. قال: فقلت: نعم. قال: وكانت لنا الدبرة عليهم. قال: ومررت بعجوز بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت. فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء، يعني اجعل لنا مسافة وسط حد حتى ما يحصل الاقتتال والخلاف. قال: فحميت العجوز، العجوز من بني تميم، وهو جاي يشتكي على بني تميم، لكن ساعد هذه المرأة أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحميت العجوز، يعني غضبت واستوفزت قامت. قالت: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مضرك؟ يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني تتركنا؟ قال: قلت: إنما مثلي ما قال الأول، معزي حملت حتفها. يعني هو يقول مثل، يعني أنا جبت هذه المرأة العجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقفت ضدي. قال: حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما. قال: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. هذا وجه الشاهد الحين، أنه استعاذ من وافد عاد. من هو وافد عاد؟ الذي أرسلته عاد لما انقطع عنهم المطر إلى الكعبة حتى يدعو لهم. قال: هي. قال: وما وافد عاد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه. قلت: إن عادا قحطوا، فبعثوا وافدا يقال لهم قيل، شخص اسمه قيل من عاد، فمر بمعاوية بن بكر. معاوية بن بكر هذا في اليمن، فقام عنده شهرا يسقيه الخمر، نسي موضوع ماذا؟ عاد هذا مرسل أن يذهب عند الكعبة ويدعو لهم، فذهب إلى اليمن وجلس عنده يشرب الخمر. قال: وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتين. فلما مضى الشهر خرج جبال تهامة فنادى: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسقي عادا ما كنت مسقية، يعني في الزمن السابق. قال: فلما دعا فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر، فأومأ إلى سحابة منها سوداء. يعني ذكر بعض أهل العلم أن مرت السماء ثلاث سحابات بعد ما دعا، فقال اختر واحدة من هذه السحابات. قال: فنودي منها، يعني من هذه السحابة، خذها رمادا رمددا، يعني أن هذه السحابة ظن أن هذه السحابة لشدة سوادها مليئة بماذا؟ بالمطر. وإذا السحاب فيها ماذا؟ فيها العذاب والرماد. يعني هذا إشارة إلى هذه القصة، أنه ذهب ودعا الله سبحانه وتعالى فأرسل لهم هذه السحب. ولما كانوا يكلمون هود عليه السلام قال: فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. هذا تحدي، إذا كنت صادق فليأتي العذاب. فكان جوابه قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، يعني العذاب قادم من الله سبحانه وتعالى. ومثل ما ذكرنا أن قلوبهم متعلقة بالمطر والسحاب والغيث، فلما رأوا الغيث في السماء، قال: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. يعني فرحوا لما رأوا المطر، المطر انقطع ثلاث سنوات، رأوا السحاب قالوا: خلاص جاء المطر، جاء الخير. فقال: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وأيضا قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. ما هو الريح الصرصر؟ الريح الصرصر هو اللي يجمع صفتين، الصفة الأولى فيه صوت قوي، يعني أحيانا أنت تسمع صوت الريح الهواء يكون فيه صوت، هذا فيه صوت قوي جدا صرصرة. والأمر الثاني البرودة، قد تقتل من برودتها الصر الذي فيها، فجمعت بين الوصفين. ولذلك يجتمع في هلاكهم الريح والصوت القوية وهي الصعقة التي تنزل عليهم. قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى يعني المدة: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. حسومة يعني متتابعة تنزل عليهم هذه الرياح القوية. قال: فترى القوم صرعى فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. سبحان الله، يعني هذه الرياح، يعني تصوروا العذاب ماذا فعلت بهم. أحيانا الآن تمر على بعض المزارع يعني اللي يجف فيها الماء النخلة تجد فقط العمود، خلاص ما بقي فيها شيء، العمود. هؤلاء كذلك، هذه الريح كانت ترفعهم إلى السماء ثم تسقطهم، يسقطون من غير رؤوس كأعجاز النخل الخاوية. يعني شخص له قوام له جسم لكن من غير رأس، الرأس يقتلع بهذه الريح الشديدة، وهذا عذاب من الله سبحانه وتعالى. ووصفها بأنها عاتية، عاتية يعني قاهرة، فما تركت شيء يعني إلا وأتت عليه ودمرته، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهذا الذي كان يخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الإنسان يرى السحاب يفرح مباشرة يقول هو مطر. النبي صلى الله عليه وسلم لا، كان إذا يرى السحاب يخاف ويتغير حاله. تقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من هذا الأمر. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، يعني الرياح مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم في رياح رحمة لأهل الإيمان وفي رياح تأتي عذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب ما الذي نصره؟ الصبا. الله سبحانه وتعالى أرسل هذه الريح على الأحزاب وهي مجتمعة فقلبت عليهم القدور والخيام فما قامت لهم قائمة، وأما عاد فأهلكهم الله بالدبور بريح أخرى. ومدة العذاب كما ذكرنا في يعني 7 أيام و8 ليالي سخرها الله سبحانه وتعالى، 7 ليالي و8 أيام حسومة، يعني أسبوع كامل مر بهم هذا العذاب. طبعا جاء في بعض الروايات أنه بدأ في يوم الأربعاء، يعني بعض الحديث حديث ابن عمر وغيره، لكن الحديث لا يصح. لكن لما أعرضوا وجحدوا وتحدوا وطلبوا العذاب فجاءهم العذاب من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.